بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشارح حفظه الله تعالى: الفرقة الثانية فرقة القدرية الذين ينكرون القدر، وقد ظهرت في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، وهم قسمان: الأول قدرية جبرية غلاة في إثبات القدر، والثاني قدرية نفاة ينفون القدر، وهم المعتزلة ومن سار في ركابهم، الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، وأن الله لم يخلق أفعال العباد وإنما هم خلقوها، بينما خصومهم الجبرية يقولون: فعل العبد هو فعل الله، والعباد مجبورون على ما يقولون ويفعلون، ليس لهم اختيار، والمعتزلة يقولون: لهم اختيار مستقل. فلذلك إذا أطلق القدرية صرف إلى المعتزلة ومن قال بنفي القدر، فهم ينفون القدر، والجبرية يثبتون القدر ويغلون فيه حتى يقولون إن العبد مجبر، فهؤلاء ينفون القدر وأولئك يغلون في إثباته، وكلهم يطلق عليهم القدرية، وقد تشعبوا إلى فرق كثيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الفرق التي يشير إليها المؤلف وهي فرقة القدرية الذين ينكرون القدر، وقد ظهرت هذه في أواخر عصر الصحابة، وهم قسمان. تعرفون على أنه في صحيح مسلم في كتاب الإيمان الحديث الأول، يمكن في كتاب الإيمان، أن جماعة كانوا من أهل العراق ونشأت عندهم هذه الفكرة، فلما جاء بعض الناس من هناك فتكلموا مع عبد الله بن عمر أنه نشأت عندنا جماعة يتكفرون العلم، يعني يتتبعون العلم، وأنهم يقولون لا قدر وإنما الأمر أنف. فعبد الله بن عمر تبرأ منهم، والله عز وجل قد أخبر في كتابه أن كل شيء خلقه بقدر، ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح أن الله عز وجل لما خلق القلم قال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، فجرى في حينها بذلك كله، فكل شيء مكتوب عند الله عز وجل، وإنما يخرج في وقته المحدد. هؤلاء الذين سماهم جبرية ويسموهم العلماء جبرية غلاة في إثبات القدر، فيقولون أن العبد ليس له أي حركة، ليس له أي تصرف، وإنما هو مثل الريشة في الهواء يحركها الهواء، وهذا الكلام مخالف لما في كتاب الله واللي في سنة رسوله ولطبيعة البشر. قولهم هذا معناه إبطال للشرائع، الله عز وجل كلف العباد والعباد مكلفون والعباد يعملون باختيارهم، فالعبد مكلف بالصلاة بالزكاة بالصوم بالحج بالجهاد، وهو يعمل هذه الأعمال باختياره، ما يعملها مجبورا. وهم يقولون أن هذا الفعل فعل الله عز وجل، الله عز وجل منزه، العبد هو الذي يعصي، هو يرتكب السيئة، هو الذي يزني، هو الذي يسرق، فهل يجوز لنا أن نقول هذا فعل الله؟ هذا لا ينبغي أن يقال. لكن القاعدة عند أهل السنة والجماعة هي كما في قوله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالعبد هو الفاعل، والله عز وجل الذي يحاسبه على فعله. والله قال في كتابه كما في سورة الصافات: والله خلقكم وما تعملون، يعني الله خلقكم وخلق عملكم الذي تعملونه، لكن الإنسان لا يستقل بخلق عمله كما تقول المعتزلة. المعتزلة يقولون إذا قلنا أن الله عز وجل هو قدر هذا على العبد ثم هو ارتكب المعصية ثم الله يعاقبه على هذه المعصية، معنى أنه ظلمه، والله عز وجل ليس بظلام للعبيد، وهكذا يفكرون وهكذا يقولون. إذن العبد عنده قدرة وعنده مشيئة، ولكن قدرته ليست فوق قدرة الله ولا فوق مشيئة الله، وإنما هي تابعة لمشيئة الله، فما قدر الله كان وما لم يقدره لم يكن. حينما يقولون أن العبد يخلق فعله ويعمل هذه الأعمال، كأن قدرته هي أقوى من قدرة الله عز وجل، فالله عز وجل بيّن أنه هو الخالق وأن المخلوق هو الذي يعمل هذا العمل ويعمله بالقدرة التي منحه الله إياها، وإلا لو سلبه الله عز وجل تلك القدرة لم يستطع أن يعمل شيئا. ثم التكليف من الله عز وجل، إذا كان يكلف العباد فكيف يكلفهم ويمنعهم؟ كيف يكلفهم وهم مجبورون على العمل؟ هذا لا يمكن، ما كلفهم إلا باختيارهم، فالعبد يقدم على فعله وهو مختار. هذا القول حتى الأطفال ما يقبلونه، يعني قضية أن الإنسان يعني مجبور، هذا القول ما يقبل أحد. الأولاد عنده لعبة يحارب عليه إذا جاء واحد يبغى يأخذها منه، لأن هذا حقه وهو يعرف هذا، فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الثانية قدرية النفاذ، يعني قدرية جبرية، يعني يقولون أن هذه الأمور كلها فعل الله عز وجل. القسم الثاني قدرية نفاذ، ينفون القدر، وهم المعتزلة، هم الذين تحدثنا عنهم الآن، ومن سار في ركابهم، الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه وأن الله لم يخلق أفعال العباد وإنما هم خلقوها. أولا، قضية الخلق هي من أفعال الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، والمشركون لم يشركوا في الربوبية أبدا، وإنما أشركوا في الألوهية، وهم يجعلون مع الله آلهة أخرى يدعونها من دون الله يستغيثون بها، والله عز وجل أخبر عنهم ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله. إذن المعتزلة أشركوا في هذا الأمر الذي لم يشرك فيه أحد، يعني الكفار أنفسهم لا يقولون أن الله عز وجل لا يخلق، وإنما هؤلاء الذين يقولون الآن أن العبد يخلق فعله، بمعنى أن العباد كلهم خالقون لأفعالهم، وهذا الشرك في الربوبية الذي لم يشرك فيه أحد، أن العبد يخلق فعل نفسه وأن الله لم يخلق أفعال العباد وإنما هم خلقوها، بينما خصومهم الجبرية يقولون فعل العبد هو فعل الله، يعني تناقض بين الطائفتين. وهذا سبيل من يترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء جبرية وهؤلاء نفاة. المعتزلة هم الذين ساد مذهبهم، لأن الجبرية يعني مذهبهم قد لا يسود كثيرا وإن كان بعض الناس يعتنقونه، لكن هؤلاء الذين ساد مذهبهم بهذه الحجة، الفلسفة الموجودة عندهم كما سمعتم أنهم يقولون لو قلنا أن الله هو يخلق فعل العبد فكيف يخلق فعل العبد ويعذبه عليه، وهم أدخلوا عقولهم في التحسين والتقبيح، وهم يحسنون وهم يقبحون، وأهل السنة نجوا من ذلك، بل يقولون الأمر لله عز وجل والله خالق كل شيء كما قال في كتابه، لكن العبد لا يستطيع أن يستقل بقدرته بنفسه أن يخلق شيئا أو أن يفعل شيئا إلا إذا أراد الله عز وجل، والله قال في آياته في كتابه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل. المعتزلة يعني الجبرية يقولون أن العبد هو يفعل، أن الله عز وجل هو يفعل ذلك، والله منزه عن فعل العباد، والعباد مجبرون على ما يقولون ويفعلون، ليس لهم اختيار. والمعتزلة يقولون لهم اختيار مستقل. ما معنى مستقل؟ مستقل أنهم لا يرتبط اختيارهم باختيار الله عز وجل، يعني يخالفون هذه الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هم يقولون لا، هم يخلقون بأنفسهم والله عز وجل لا يخلق فعلهم. انتهى هذا المقطع. يعني عرفنا أن القدرية الآن ينقسمون إلى قسمين، قدرية جبرية وقدرية نفاة. وكلهم مخالفون لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل هو الخالق لكل شيء، والعبد يفعل، والعبد ليس مجبور على فعله، ولا أن العبد يخلق فعله، بل العبد يفعل، والله عز وجل هو الذي يقدره على ذلك، ولو شاء أن يمنعه من ذلك لمنعه. إذن العبد هو فاعل وعنده قدرة، ولكن ليس عنده قدرة مستقلة، وإنما قدرته تابعة لقدرة الله عز وجل. فينبغي لطالب العلم أن يفهم هذا. ما أدري إذا عندكم إشكال تسألون قبل ما نخرج من هذا البحث. جبرية نفاة وجبرية يثبتون يتجاوزون الحد، ويقولون أن العبد هو الذي يخلق فعلهم. في إشكال عندكم في هذا؟ أنتم ساكتون بين أمرين، إما ما فهمتم. الآن القدرية، قدرية نفاة، يقولون أن الله لم يقدر شيء مطلقا، مفهوم هذا الكلام؟ هكذا يقولون الله لم يقدر شيء، وكلامه هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وللطبيعة البشرية. فالعبد يعني يقدر ويعمل، لكن هل العبد هذا مجبور على هذا العمل كما يقولون؟ ليس مجبور عليه. هل هذا العبد عنده اختيار مستقل بأنه يريد الشيء والله عز وجل لا يريده، ثم تنفذ إرادة العبد وإرادة الله لا تنفذ؟ هذا لا يمكن أن يقوله أحد. إذن النفاة ينفون، يقولون أن الله ما قدر شيء على العباد، وإنما الأمر أنف، يعني الإنسان مستأنف عمله الآن، الذي يريد الجنة فعمله مستأنف فيعمل الأعمال الخيرية استئنافا، الأمر أنف. هذا القاعدة العامة التي عند القدرية الذين بدأوا بفكرة القدر، وأن العبد ليس قدر الله عليه شيء، وإنما هو الذي يعمل من نفسه. العبد يعمل ولكنه لا يخرج عن قدرة الله عز وجل، كما سمعنا هذه الآية وآيات كثيرة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والله عز وجل في آيات كثيرة يقول خالق كل شيء، والله عز وجل يقول كل شيء خلقناه بقدر، هذه كلها ثابتة في الكتاب والسنة، لكن هؤلاء يخالفون هذا. إذن المعتزلة يقولون العبد يخلق فعله، ما هي العلة عندهم؟ ما هي العلة؟ ماذا قلنا؟ التعليل عندهم ما هو؟ لو أن الله عز وجل هو يخلق فعل العبد، ما هي العلة؟ الظلم. والله منزه عن الظلم، ولا شك أن الله منزه عن الظلم، لكن الله عز وجل حينما قال والله خلقكم وما تعملون، معناه أن العبد لا يستقل بخلق شيء، بمعنى لا يستقل بإحداث شيء من نفسه، وإنما يعمل الشيء إذا أراد الله عز وجل أن يمكنه من ذلك، إذا لم يرد ذلك فلا يمكن أن تكون هو عنده إرادة والله عنده إرادة، وإرادة العبد تنفذ وإرادة الله لا تنفذ، هذا لا يمكن أن يقال. نعم. الفرقة الثالثة،
أحسن الله إليكم، بالنسبة للمعتزلة
ذكرتم أن لهم أصولا خمسة، لو تذكرون بها أحسن الله إليكم.
الأصول الخمسة هو سيأتينا الآن في الباب أو في المباحث الآتية ذكر بعض أصولهم، لأن فيه من يشاركهم. الأصول الخمسة عندهم نفي الصفات عن الله عز وجل، وعندهم أن العبد يخلق فعله، وعندهم إنفاذ القضاء الوعد والوعيد، فعندهم الوعيد يعني مقدم، يعني يجبون على الله عز وجل على أنه إذا قدر على العبد شيئا ووقع العبد في هذه المعصية وهذه المعصية يدخل بها النار، يقولون لا يخرج من النار، لأن المشيئة عندهم إنفاذ الوعيد، وهو الأصل الثالث من أصولهم. الأصل الرابع هو خلق أفعال، خلق الأفعال. الأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويفسرونه بالخروج على الأئمة العصاة، يعني الإمام إذا ارتكب معصية يوجبون الخروج عليه، وهذا الذي سيأتي كما قلتكم في مبحث الخوارج. أحسنت، سمعتم السؤال؟ يعني يقولون جماعة موجودين أن هذه الفرق تدرسوها أنتم، يعني تنبشون ما تحت التراب، أليس كذلك يقولون؟ يقول هذه الفرق خلاص انتهت، وهي القول بخلق القرآن وتحريف الصفات، إنكار الصفات، والقول بتخليد الفساق في النار. يقولون هذه خلاص، قالها المعتزلة صحيح، لكنه ما في أحد الآن يقولها. فالأخ يسأل يقول هل في أحد موجود ولا ما في أحد موجود؟ هذا السؤال كلمة أنت موجود بشيء آخر، هذا يعني بس السؤال هل في هذه الفرق موجودة ولا غير موجودة. نقول هذه الفرق موجودة، فالخوارج موجودون الذين يكفرون بالمعاصي، والمعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق موجودون، وترهم قريب المهم بعيدين عنك، والذين يقولون بأن مرتكب المعصية مخلد في النار كذلك موجودين. فنحن الآن نقرأ في بحث الخوارج في الفرقة هذه ونبين الموجودين، وهو يقول أين موجودين، وفي كتاب لو بحثت عنه ستجده سيقول لك ويبين لك فين موجودين هذا الجماعة، والكتاب يمكن يدلك عليه هذا الرجل. تفضل.
أحسن إليكم. قال الشريف حفظه الله تعالى: الفرقة الثالثة فرقة الخوارج الذين يخرجون على ولي الأمر المسلم ويشقون عصا الطاعة ويكفرون بالكبائر التي دون الشرك ويستحلون دماء المسلمين، وهم أهل الغلو والتطرف في الدين. عندهم دين وعندهم عبادة وعندهم خوف من الله، صيام وقيام وتلاوة قرآن، ولكن على غير فقه وعلى غير بصيرة، ولذلك ضلوا والعياذ بالله، وشقوا عصا الطاعة وخرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحصلت له معارك معهم ونصره الله عليهم، وما زالوا يخرجون على ولاة الأمور ويستحلون دماء المسلمين ويكفرون بالكبائر التي دون الشرك ويسمون بالوعيدية، لأنهم يعملون آيات الوعيد من غير فرق بين كبيرة الشرك والكفر وكبيرة المعاصي، كل أصحابها كفار عندهم. ولا يكفي أنهم يكفرونهم، بل يستحلون دماءهم ويقاتلون المسلمين ولا يقاتلون الكفار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفتهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فما ذكر أن الخوارج قاتلوا الكفار أبدا، وإنما يقاتلون المسلمين، وهم فرق بعضها أشد من بعض.
هذه فرقة الخوارج، أول ما خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه وقتلوه مظلوما وهو يتلو المصحف، ثم بعد ذلك انشقت العصا بين المسلمين فتفرقوا، فكان معاوية رضي الله عنه يطالب بقتلة عثمان، وعلي بن أبي طالب يطلب منه أولا البيعة، ثم بعد أن استتب الأمر عند ذلك يبحثون عن هؤلاء الذين قتلوا عثمان، لأن اللي قتلوا عثمان عدد من الناس متفرقين في القبائل. والسبب كما سبق لكم ذكره أن عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر الذي جاء من اليمن وجلس ينفث يعني المصائب بين المسلمين، فبدأ بسب عثمان رضي الله عنه، وتجمع عليه ناس لأن الغوغاء موجودون في كل وقت، وهذا الذي اجتمع عليه ليس من الصحابة. هذا الرجل دعا إلى هذه الدعوة، ثم أدخل فيها على أن عثمان ومن معه أخذوا الخلافة من علي بن أبي طالب، وهو الأحق بها وهو الوصي. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يدعي لنفسه الوصية، وسبق الحديث عن هذا أكثر من مرة، بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما طلب منه العباس أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله عن هذا الأمر عن الخلافة، والسؤال كان له في يوم الاثنين حينما خرج علي بن أبي طالب من الحجرة، حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام التي يمرض فيها، وسأله الناس كيف حال الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف أصبح رسول الله؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا، أصبح بحمد الله بارئا. ابن عباس يعرف، رجل كبير، فقال لعلي بن أبي طالب، والحديث في صحيح البخاري: أنت بعد 30 تصبح عبد العصا، يعني مأمور، وإني أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، وإني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، فاذهب بنا إليه نسأله عن هذا الأمر، إن كان فينا عرفناه وإن كان في غيرنا طلبنا منه أن يصيبنا. هذا الكلام في صحيح البخاري. ماذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ قال والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطينا الناس بعده، لأن الصحابة رضوان الله عليهم إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام قولا لا يمكن أن يخالف قوله، وهو يقول لو ذهبنا إليه وسألنا عن الخلافة هل هي فينا وقال ليست فيكم ما يمكن يعطونا مطلقا خلاص، لكن كأنه يقول اتركنا مثل غيرنا، إن أصابتنا فبها ونعمة وإن لم تصبنا فكذلك. إذن قال علي بن أبي طالب هذا القول والله لن نسأله. ثم لما طلعت الشمس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء بينوا قالوا لو كانت هناك وصية قبل هذا الوقت لقال للعباس لماذا نسأله وقد سألته وأوصى إلي، فلم يقل ذلك. إذن لم يقل هذا وحلف أن لا يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، وبهذا تبين للعلماء أنه ليست هناك وصية لعلي بن أبي طالب مطلقا، بل ليست له ولا لغيره بالتعيين، يعني بالنص على الشخص أنه هو الخليفة، هذا لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. رواية وردت عن أبي بكر والكلام ليس بصحيح، إنما كانت هناك أدلة تدل على أن الأولى بهذه الخلافة أبو بكر، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كلفه أن يصلي بالناس في حال مرضه. ولما عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في يوم من الأيام تأخر أبو بكر في المسجد، ولكن تأخر ما رآه الذي أقام الصلاة، فقال لعمر تقدم، فلما تقدم وكبر وكان صوته جهوري سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا الله يا أبا الله إلا أبا بكر، يا أبا الله ورسوله إلا أبا بكر. فتأخر عمر وتقدم أبو بكر، وبعد أن انتهى من الصلاة قال لذاك الرجل ماذا صنعت بي؟ ظننت أن الرسول أمرك، قال لا والله ما أمرني، ولكن لما نظرت في الناس لم أجد فيهم من هو أولى منك. إذن أبو بكر رضي الله عنه كان يصلي بالناس في فترة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أخذ منه دليل حينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وذهبوا إلى السقيفة، سقيفة بني ساعدة، وقالوا منا أمير ومنكم أمير، وهذا شيء معروف مسجل في التاريخ. قال أبو بكر رضي الله عنه إن هذا الأمر في قريش، في قريش ما قال فيه أنا، إن هذا الأمر في قريش. الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم قبلوا ذلك. طيب من يبايع؟ فيه ثلاثة، أبو بكر وعمر وأبو عبيدة. فقال أبو بكر بايع واحد من الاثنين هؤلاء، إما أبو عبيدة أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما طلب من عمر أن يبايعه ماذا قال عمر بن الخطاب؟ قال كل شيء من أبي بكر الطيب إلا هذه الكلمة، هل يمكن أن أكون أمير على أمة على جماعة فيهم أبو بكر؟ هذا لا يتصور. ثم قال له رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا، مد يدك، فمد يده فبايعه، ثم تلبعه لأبي بكر رضي الله عنه. هكذا إذا رجعت للتاريخ تجد بهذه الصفة. فالشاهد أن الصحابة ما اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وإنما أجمعوا على أبي بكر. لا شك أن مبايعة علي تأخرت، والحديث صحيح البخاري، لكن تأخرت بسبب، والسبب أن فاطمة رضي الله عنها طلبت ميراثها من أبي بكر ظنا منها على أن الذي يتوفى أن الرسول مثل الآخرين يقسم ميراثه. فأبو بكر روى حديثا وقال الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الموضوع إنا لا نورث ما تركناه صدقة، يعني يعطى أهل بيته ما يستحقونه وما يكفيهم ثم الباقي صدقة، فمنع أن يعطيها نصيبها من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السبب. فزعلت تأثرت، لما تأثرت ما أراد علي أن يغضبها، لأن أبوها توفي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قالت هذا القول، ثم هي بعد 6 أشهر توفيت. لما توفيت بايع علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبا بكر. الجماعة الذين يحرفون الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريدوا الطعن في الصحابة يقولون أن الرواية ما هي لا نورث كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما قال لا عبارة فيها أخرى تبين على أنه قال أن هذا المال الذي خلفه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأخذه ورثته، ما قال أنا لا نورث، ما نذكر الآن نفس الرواية ولكن لعلنا نرجع لها ونبين اللفظ الذي حرفوه. فالشاهد هذا هو السبب، علي بن أبي طالب بعد ذلك بايع وبايع الصحابة جميعا. لما حضرت الوفاة أبا بكر رضي الله عنه أشار عليهم شورا وقال أنني أختار لكم عمر بن الخطاب، ما جعله ولي عهد وأنه يسلم الخلافة من بعده، وإنما أعطاهم هذه الفكرة وأن عمر بن الخطاب خير من يكون لهذا الأمر. الجماعة الصحابة جميعا أجمعوا على ذلك. لما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتعرفون قتله من الذي قتله، وهو أبو لؤلؤ المجوسي، وطعنه في هذا المسجد وقتل عدد من الصحابة لأنه حدد سكينه وسممه، والرسول وعمر بن الخطاب أراد به خيرا ولكن هذا المجرم أراد به شرا، فحدث ما حدث، قتل عمر بن الخطاب طعنه طعنة قاتلة، ثم صار يطعن باليمين واليسار والسكين من الجهتين محدد حتى قتل 12، وأخيرا رموا عليه برنس، فلما رموا عليه البرنس قطع حلقومه قتل نفسه، حتى لا يأخذون هذه المعلومات منه من أين هذا التخطيط الذي نفذه. وتعرفون من يقيم له ومن يسميه بابا شجاع ويقيم له العيد في كل ما جت هذه المناسبة. فالشاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أسقوه اللبن فصار يطلع من الطعنة، فعرف أنه ميت فقاله أوصي، طلبونه أن يوصي، قال يجعلها في 6 وهم الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ثم قال عبد الله بن عمر ليحضر وليس لهم من الأمر شيء. شوف الآن العدل والإنصاف، هو جعلها في 6 الباقين من 10، وقال هؤلاء 6 يختارون 1 منهم، وعبد الله بن عمر ليحضر كالتعزية لأن أبوه هو الذي كان خليفة، لكن ليس له من الأمر شيء، لا يصوت ولا يختار. فتمت البيعة لعثمان، والتفصيلات موجودة في صحيح البخاري أيضا، وتمت البيعة لعثمان، عثمان رضي الله عنه الذي بايعه عدد كبير من الصحابة جميعا، ولا سيما كانت مشكلته بعد الحج ورجع الحجاج، والذين وافقوا عليه 12,000 صحابي. هذه البيعة تمت لعثمان واستمر، وعلي بن أبي طالب يعني طايع مختار ولم ينازع في ذلك، حتى جاء هؤلاء المجرمون فبتحريض عبد الله بن سبأ الذي ذهب إلى العراق وذهب إلى الشام وذهب إلى مصر وجمع هؤلاء الأوباش من جميع الجهات، وجاءوا إلى المدينة وحاصروا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفي البداية لما صار الحديث معهم من الآخرين انصرفوا، ثم عادوا عليه في الليل وتسلقوا عليه الدار، ثم قتلوه رضي الله عنه وأرضاه وهو يقرأ كتاب الله بين يديه. بعد ذلك صارت الفرقة بين المسلمين وصار القتال. هذه الفرقة استمرت حتى في زمن الحسن بن علي بن أبي طالب. نختصر اختصارا للموضوع، لأنه لما كان الحروب بين أهل الشام وبين الذين مع علي بن أبي طالب وطلبوا التحكيم، وقد سبق الحديث عن هذا، وقبل علي التحكيم ما كان يريده، كان يريد إنهاء الموضوع، لكن أجبر من هؤلاء الخوارج الذين سنتكلم عنهم الآن، أجبر منهم وقالوا هم يدعوننا إلى كتاب الله وأنت تدعونا إلى السيف، وقالوا إن لم تعيد الأشتر، الأشتر هو قائد الجيش، وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. وهذا يدل على أن هؤلاء هم الذين قتلوا عثمان، يعني قالوا له هذا الكلام، قالوا إن لم تعيد الأشتر وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان، فعاد الأشتر الذي هو قائد الجيش. لما عاد اتفقوا على أنه بعد سنة يكون التحكيم، تفرقوا وبعد سنة يجتمعوا في دومة الجندل وصار التحكيم. التحكيم المندوب من علي بن أبي طالب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، ومن معاوية عمرو بن العاص. التحكيم ليس من هو أحق بالخلافة، معاوية أو علي، لأن معاوية ما يطالب بالخلافة مطلقا ولا ذكر الخلافة مطلقا، إنما يطالب بقتلة عثمان لأنه يقول هو وليه وهو يطالب بقتلة عثمان. هذه تمثيلية عملوها في هذه المبايعة، لأنهم اجتمعوا وتفرقوا على لا شيء، وهذا الكلام عند أهل السنة والجماعة، لكن نسمع لهذه التمثيلية التي عملوها وموجودة في البداية والنهاية لابن كثير، وبين ابن كثير على أن في إسنادها رجل يسمى أبو مخنف رافضي محترق كما يقول عنه العلماء جميعا. ماذا صنعوا وكيف هذه التمثيلية التي عملوها؟ قالوا أن عمرو بن العاص طلب من أبي موسى الأشعري أن يبدأ هو أولا، ويجعلون القضية بين رجلين في الخلافة، ومعاوية لم يطالب بالخلافة، فماذا صنع؟ قالوا أن أبا موسى أخذ عمامته وقال خلعت علي كما خلقت عمامتي هذه. عمرو بن العاص يقولون أخذ العمامة ورجعها على رأسي وقال أنا أثبتت معاوية كما أثبتت عمامتي هذه. أولا معاوية لم يطالب بالخلافة مطلقة. ماذا أرادوا من هذه المبايعة أو ما من هذه القصة؟ أرادوا منها أن يثبتوا على أن الصحابة فيهم المغفل وفيهم الخداع والمكار. من هو المغفل ومن هو الخداع والمكار؟ المغفل يقول أبو موسى الأشعري، يحتال عليها عمرو بن العاص، وعمرو العاص هو الخداع، هذا الذي يريده هؤلاء. وبين ابن كثير على أن في هذه الرواية أبو مخنف، ولطلاب العلم أن يرجعوا لترجمة أبي مخنف ويعلموا على أنه رافضي كذاب محترق. الشاهد أن القضية انتهت بهذا، حينما رجع الجيش الذي مع علي بن أبي طالب هم الذين أجبروه على التحكيم، رجعوا وانحازوا ودخلوا في مسجد منهم 6,000 وخالفوا على علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب ذهب لهم العباس يناقشهم، نسمع المناقشة، نسمع كلامهم ونسمع كلام بن عباس. لما جاء وهم في المسجد لهم دوي كدوي النحل، كما ذكر المؤلف هنا أنه لهم عبادة ولهم صوم ولهم اجتهاد ويحفظون القرآن، وقد قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، أخبر عن حفظهم للقرآن، وقال للصحابة تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، لكن بين على أنه لا يتجاوز حناجرهم، ليس عندهم فقه في الدين. طلاب العلم أرجعوا لصحيح البخاري لكتاب المرتدين، وانظروا ما قال عبد الله بن عمر عن هؤلاء، قال إنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. إذن لما جاءهم عبد الله بن عباس قال لهم ماذا تنقمون على أمير المؤمنين؟ قالوا إنه ليس بأمير المؤمنين. ما السبب؟ لماذا؟ قالوا لأنه تنازل عن الإمارة فلم يكن أمير المؤمنين، وحكم الرجال في كتاب الله، حكم الرجال في كتاب الله، يعني هم الذين أرغموا على التحكيم الآن يقولون حكم الرجال في كتاب الله. نسمع ماذا قالهم ابن عباس رضي الله عنه، قال أنا أجيبكم على هذا. أولا في قضية التحكيم، الله عز وجل أخبر في كتابه بأنه لو صار خلاف بين رجل وامرأة، رجل وامرأة يعني رجل اختلف مع زوجته، الله يقول يبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. طيب إذن هذا قول الله عز وجل بين رجل وامرأة صلح، يعني هم يحكمون بما في كتاب الله، ما هم يحكمون على كتاب الله، هم يحكمون بما في كتاب الله. ماذا تقولون في هذا؟ خرجت من هذه؟ قالوا خرجت، وافقوا. طيب بقيت التنازل، قالوا انه تنازل عن الخلافة. قال لهم اذكركم بشيء وانتم تعرفونه، لما كان في صلح الحديبية بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين المشركين من اهل مكة، كتب علي بن ابي طالب هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن سهيل، فقالوا والله لا نقبل. لماذا؟ قال لو كنت رسول الله ما قتلناك، نحن ما نعترف انك رسول الله، اكتب اسمك واسم ابيك، اكتب اسمك واسم ابيك. قال علي بن ابي طالب والله لن يمحو، لانه رسول الله كيف يمحو؟ ماذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام؟ الرسول امي لا يقرا ولا يكتب. قال ضع يدي عليها على نفس الكلمه هذه حتى يمسحها. فهو يقول لهم ايش رايكم؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام رسالته انتقضت ما بقي رسول الله؟ هذا إذا كان صالح طلب الصلح وهو خليفة ولم يتم الصلح، يعني تقولون خلص يعني خلافته ذهبت. هل الرسول عليه الصلاة والسلام رسالته ذهبت؟ الشاهد من هذا أنهم أحجموا ولم يستطيعوا يأتوا بجواب على هذا. بعد ذلك صمموا على رأيهم فقاتلهم علي بن أبي طالب، بدل ما يقاتل آخرين بدأ بجيشه هؤلاء الذين انفصلوا ودخلوا في هذا المسجد، وكما سمعتم أنهم لهم تلاوة ولهم حفظ القرآن ولهم عبادة ولكنهم جهال. قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقاتلهم ولم ينجوا منهم إلا القليل، لأن بعد المناظرة 6000 رجعوا عن فكرهم، هم 8000، بقي 2000 صمموا على ما هم عليه، فقاتلهم على ابن أبي طالب وأبادهم ولم يفر منهم إلا عدد قليل جدا. كان هناك قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو في الصحيح أيضا، أخبر على أن مارقة تمرق على حين فرقة بين المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق، وبينهم رجل فيه علامة مثل الثدي للمرأة، فقالوا علي بن أبي طالب ارجعوا ابحثوا عن هذا الرجل، وأخبرهم بهذا الحديث وقال أنا ما كذبتكم ولا كذبني الرسول عليه الصلاة والسلام. فهم رجعوا وبحثوا ما وجدوا، رجعوا إليه قالوا ما وجدنا، قال لا لم أكذبكم ولم يكذبني الرسول صلى الله عليه وسلم، ارجعوا. فرجعوا وبحثوا وجدوا تحت القتلى، فقال الحمد لله، بحيث أن هذه الطائفة التي قتلت هؤلاء علي بن أبي طالب ومن معه هم أولى الطائفتين بالحق. وعند العلماء جميعا على أن علي بن أبي طالب هو الأولى من الطائفتين بالحق، لكن الآخرون ما يحكمون عليهم بالخروج، وإنما هم اجتهدوا وأخطأوا، فهؤلاء اجتهدوا وأخطأوا لهم أجر، وهؤلاء اجتهدوا وأصابوا لهم أجران، لكن الرفض من معهم يسبون ويكفرون أولئك. هذا للخوارج الآن الذي ذكر المؤلف هنا، نعيد الكلام حتى يسمعونه، الذين يخرجون على ولي أمر المسلمين.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: الذين يخرجون على ولي الأمر المسلم ويشقون عصا الطاعة ويكفرون بالكبائر التي دون الشرك ويستحلون دماء المسلمين وهم أهل الغلو والتطرف في الدين، عندهم دين وعندهم عبادة وعندهم خوف من الله، صيام وقيام وتلاوة قرآن، ولكن على غير فقه وعلى غير بصيرة، ولذلك ضلوا والعياذ بالله وشقوا عصا الطاعة وخرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحصلت له معارك معهم ونصره الله عليهم، وما زالوا يخرجون على ولاة الأمور ويستحلون دماء المسلمين ويكفرون بالكبائر التي دون الشرك.
لحظة لو تكرمت، يعني هؤلاء الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، ودي أسألكم من الذي قتل علي بن أبي طالب؟ من الذي قتله؟ اسمعوني بالجواب. عبد الرحمن من؟ طيب هذا يعني يقرأ القرآن ولا ما يقرأ القرآن؟ كيف يعني من حفاظ القرآن؟ هذا عبد الرحمن بن ملجم من حفاظ القرآن وجاء من اليمن، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسله إلى عمرو بن العاص في القاهرة، وقال ابن له دارا حتى يعلم المسلمين القرآن، ويقول آثرتك به على نفسي. هذا الرجل من الجماعة الذين لبس عليهم عبد الله بن سبأ، وجاء يتقرب بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا يبين لكم القول هنا على أنهم ليس عندهم فقه في دين الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال يمرقون من السهم مروق الدين من مروق السهم من الرمية، وقال يحفظون القرآن تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، ثم قال أنه لا يجاوز حناجرهم، يعني ليس عندهم فقه في الدين. هذا الرجل لو كان عنده فقه في الدين مع أنه حافظ القرآن ما جاء يقتل من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، يعني ما هو رجل عادي. الرسول شهد لعلي بن أبي طالب بالجنة، والمشهود له بالجنة معناه أنه لا يمكن أن يكفر، لأن الجنة لا يدخلها الكفار. إذن 10 مشهود لهم بالجنة، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا الذي هو من الحفاظ جاء يتقرب بعلي بن أبي طالب إلى الله. وذكر الأبيات المعروفة، القصيدة المعروفة الذي ذكرها أحد الخوارج يمدحه، وأن هذه الضربة أراد بها ليبلغ عند الله رضوانا، ورد عليه الراد وقال أن هذا شقي سيبلغ بها كذا وكذا. فالشاهد من هذا على أن هؤلاء لا يفهمون من الدين شيئا، وإنما يرددون القرآن بألسنتهم. أخونا سألنا قال هل يوجد أحد يعني يعتقد هذه الاعتقادات؟ ونقول نعم موجودين، ويؤلفون الكتب ويدعون إلى هذا الفكر، ويقولون القرآن مخلوق، ويقولون بتخليد الفساق في النار، وكتبهم موجودة وهم أحياء على قيد الحياة ويدعون إلى هذا الفكر. خلاص، طب الأسماء تجدها عند الرجل هذا إن شاء الله. هذا الذي نرد. طيب جزاك الله خير، هو الأخ عنده علم بس يريد يثبت علمه. فأنا أقول موجودين وعلى قيد الحياة، وهم قريبهم وهم بعيدين عنه، ويمكن يجون دائما عندنا هنا في هذا المسجد، يجون بأنفسهم إلى الآن. فالشاهد على أن هذه الأفكار موجودة، والذين ماتوا الأشخاص، لكن نحن نتكلم عن الفكر. هل الفكر مات؟ الفكر موجود ومنتشر بين الناس، طوائف متعددة، يعني منهم من يقول بقول الجهمية مطلقا، والجهمية كما نعرف على أن أصلهم يهود وفكرتهم فكرة يهود، وأرادوا أن يفسدوا الدين وقالوا بأقوالهم، وهذه الأقوال التي قالوها انتشرت بين الناس، أخذ كل واحد منهم بنصيبه. منهم من أخذها بحسن نية وظنا على أن كلامهم صحيح، يعني لما تأتي عند واحد ويقول لك الله عز وجل لا يمكن أن نصفه باسم ولا نسميه باسم، لماذا؟ لأن العباد موصوفين ولهم أسماء، ونحن نريد ننزه الله عز وجل، والتنزيه بمعنى ننفي الأسماء والصفات، مفهوم هذا الكلام؟ هذا كلام الجهم، نفى الأسماء والصفات. جاء الورثة كل واحد أخذ بقدر نصيبه، المعتزلة قالوا لا نثبت لله صفة من الصفات. لماذا؟ يقول لو أثبتنا هذه الصفات فنحن نثبت متعدد. والنصارى كفروا بثلاث آلهة، قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ونحن لو أثبتنا هذه الصفات لله عز وجل فمعنى ذلك أن هذه الصفات قائمة بذاتها، يعني عندهم الصفة ما هي قائمة بالموصوف، قائمة بذاتها. فكم هذه الأسماء التي تكون لله 99 اسما لها كلها صفات؟ معنى ذلك لو أثبتنا هذه الصفات فقد أثبتنا متعدد. إذن ما هو المخرج؟ المخرج ننفي الصفات ونقول الله عالم بذاته، قادر بذاته، حي بذاته، لا بحياة ولا بصفة. والله عز وجل بيّن في كتابه أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تعرفون قصة المجادلة حينما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشكو عليه حينما ظاهر منها زوجها أوس، وقال هي عليه كظهر أمه. وهذه العبارة موجودة في الجاهلية، إذا شبه أحد الناس زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه، فكان في الجاهلية يتعاملون بهذا. فلما قال أوس لزوجته هذا القول أصبحت تحرم عليه حسب القاعدة المعروفة عندهم، ولها منه أولاد. فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو ضعفها، تقول أنا امرأة ضعيفة، نثرت له قلبي، يعني عبارة عن الأولاد، إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون أن يربوا الأولاد. أظنكم تعرفون، كثير منكم متزوجون، تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إليه جاعوا، أنا لا أقدر أنفق عليهم، وهو لا يستطيع أن يربيهم، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. إلى هذه اللحظة حينما جاءت لم ينزل عليه الحكم في الظهار، فهو يقول لها لا شيء لك عندي، وهي تجادله وتشكو ضعفها ولا ترفع صوتها، لأن الصحابة مؤدبون. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي. ولهذا تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي معها في الحجرة، حجرة يمكن 4 متر في 4، تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، وسمعها الله فوق 7 سماوات. كيف سمعها؟ اقرأ السورة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هم يقولون لا سمع ولا بصر لله عز وجل، يعني هؤلاء أرادوا أن يفسدوا الدين ويلبسوا على المسلمين، ودخل كثير من الناس في هذا التلبيس. إذن هؤلاء ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء مجردة. في طائفة أخرى تثبت 7 صفات وتؤول الباقي. الصفات في القرآن كثيرة، أسماء الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، وتعرفون ذلك أنتم في الأحاديث الصحيحة الثابتة. هذه 7 صفات هذه الطائفة لم تثبتها لأنها وردت في كتاب الله، لأن في القرآن السمع والبصر والقدرة والإرادة والرحمة كلها موجودة في كتاب الله عز وجل. إذن هم يثبتون 7 صفات، هل يثبتها لأنها في القرآن؟ لأنهم لو أثبتوا لأنه في القرآن للزمهم أن يثبتوا كل ما جاء في القرآن، والقرآن مملوء بصفات الله عز وجل. أثبتوها بالعقل، والمعتزلة هم أصحاب العقل، هؤلاء شاركوهم في هذا الجانب فأثبتوها بالعقل. قالوا لا يمكن أن توجد ذات، أن توجد ذات لا حياة لها ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة. يعني أنت إذا قلت في ذات موجودة لكن هذه ذات لا حياة لها ولا تسمع ولا تبصر ولا تقدر، تقول هذه الذات مهي موجودة، لأن الذات لا تعرف إلا بصفاتها. أما إذا جردت معناها أنها غير موجودة. إذن هم يقولون لو نفينا هذه الصفات لنفينا الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يكون موجودا إلا بهذه الصفات، حي، الله الحي القيوم، وقادر، ومريد، ومتكلم، والكلام له معنى عندهم، الكلام له معنى عندهم. إذن هؤلاء أثبتوا 7 صفات ونفوا الباقي. طيب، جماعة نفوا الأسماء والصفات، وجماعة نفوا الصفات كلها، وجماعة أثبتوا 7 صفات ونفوا الباقي. سؤالي، لمن نرجع؟ لمن نرجع؟ لأي طائفة من الطوائف هذه؟ هل نرجع للنفاة الذين نفوا الصفات والذين أثبتوا 7 وتركوا الباقي؟ يعني لو رجعنا إلى من؟ والعلماء قد بينوا على أن الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أثبته الله عز وجل في كتابه أخذنا به، وما نفاه نفيناه عنه. والله عز وجل قد قال في هذه الآية التي سمعتم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، ثم أثبت صفة السمع والبصر على هذا الأساس، ليس كمثله شيء. وسمعتم الآية في هذه المرأة التي نزل فيها هذا القرآن يتلى اليوم القيامة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمعكما، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. عائشة تقول سبحان الذي وسع الأصوات كان يخفى عليه بعض كلام من المجادلة وسمع الله فوق سبع سماوات. نحن نصيح بهذه الحديدة إلا هناك ما يسمعنا، والله عز وجل سمعها، وهذه المرأة عائشة رضي الله عنها بجوار المرأة لم تسمع. إذن الله عز وجل ليس كمثله شيء، البشر كلهم كانوا معدومين ثم أوجدهم الله وأعطاهم هذه الصفات، بعد فترة سيعدمون أليس كذلك؟ والله هو الحي القيوم الدائم. إذن هذا الإنسان وهو مخلوق يسمع ويبصر ويقدر ويتكلم وهو مخلوق، هل سمعه مستقيم هناك كذا واحد وبصره علي كلامه هنا وقدرته هنا واقفة متعدد يعني؟ هذا واحد ولا لا؟ واحد، كل واحد من الآن واحد، لكن يسمع ويبصر ويقدر ويتحرك، فهذا كلام يعني ما يقبله العقل أصلا، العقل ما يقبله. وكيف بالأدلة الدالة على ذلك؟ وهو أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فهو الرحيم وهو الغفور وهو المنتقم. وأسماء الله الحسنى في صحيح البخاري إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ثم هناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده. فينبغي المسلم أن يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وكل ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الطوائف الثلاث موجودة يا أخي، هذه الطوائف الثلاث كلها موجودة وأنت تعرفهم. ها؟ إيه. المعتزلة من هذا الباب، المعتزلة من هذا الباب، يعني أنت أفرض أن الجبرية ما هم موجودين، مع السلامة الباقين. نرد عليهم نقول موجودين، نقول هذاك فلان وهذاك فلان وروحوا ذي كتبهم. ها؟ هل أنت مقتنع الآن؟ لا، سؤالي هل أنت مقتنع بأن فيه من يقول القرآن مخلوق وأنه موجود على قيد الحياة هكذا، فيه من يقول أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار؟ ها؟ لا، بس أنت تعتقد أنه موجود ولا غير موجود؟ موجود وله كتب موجودة مؤلفة، يعني هذا الدعاة موجودين. فنحن نقول لك الآن أهل البدع، أما الأسماء الأولى يعني الجهم هو قتل ولا قتل ولا مات؟ ماتوا، لكن السؤال عن أفكارهم، هل أفكارهم ما زالت موجودة في المجتمع الإسلامي ولا ذهبت؟ نحن نتحدث عن الأفكار، ما نتحدث عن الأشخاص. الأشخاص قالوا هذا القول وألقوه بين الناس ووجدوا الورثة الذين ورثوه، كل واحد أخذ قدر نصيبه. فنحن نقول أن هذه الأفكار موجودة، والمخرج منها هو الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أصول المعتزلة اللي ذكر الأخ الأصول الخمسة الموجودة عندهم، يعني إنفاذ الوعيد. إنفاذ الوعيد عندهم أن من ارتكب كبيرة، من ارتكب كبيرة عليها وعيد بالنار، يوجبون على الله أن يدخله النار، وهذا لا يقوله أحد إلا هم. أهل السنة ما يوجبون على الله شيء، الله عز وجل ذلك بفضله ورحمته ومنه، يدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار، ولكن لا يدخل أحد النار إلا بذنبه. هؤلاء يقولون في الكبيرة مثلا الزنا أو السرقة أو شرب الخمر، نذكر لكم هذه الكبار المشهورة بين الناس، يقولون من سرق هذا أصبح كافرا ويخلد في النار. أنتم تقرؤون كتاب الله لتعرفوا أن الرد من كتاب الله غير السنة. الله يقول والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. طيب لو كان كافرا تقطع يده ولا تقطع رقبته؟ سؤال، إذا كان كافرا كما يقولون تقطع يده أو رقبته؟ تقطع رقبته. والله يقول عن الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والمرتكب الكبيرة الأخرى يعني 80 جلدة. إذن لو كان مرتكب الكبيرة كافرا، لو كان الزاني كافرا كان يقتل، ما يجلد، يجلدوا ويتركوه خلاص. إذن هذا كتاب الله عز وجل يرد عليهم. كون الإنسان يدخل النار، النار يدخلها العصاة، إذا أراد الله عز وجل. أما التخليد فلا يكون إلا للكفار والمنافقين النفاق الاعتقادي. من مات كافرا مشركا الشرك الأكبر يهودي ولا نصراني ولا لو كان يدعي الإسلام ولكنه يعبد غير الله، يذبح لغير الله، يستغيث بغير الله، يدعو غير الله ويصمم على ذلك، فهذا مشرك الشرك الأكبر، هؤلاء هم يدخلون النار ومخلدون فيها. أما مرتكب المعصية فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء عفى الله عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. جاءوا جماعة من العراق، العراق هو منبت، جاءوا جماعة من العراق يريدون يخرجون على الحجاج، لأن المسلمين عندهم كفار، هذا أتكلم الآن عن الخوارج. لما كانوا في طريقهم قالوا لو مررنا المدينة، مروا المدينة، جاءوا جابر بن عبد الله عند سارية من السواري يدرس المسلمين، وذكر لهم الذين يدخلون النار ويخرجون منها، أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن فيه جماعة يدخلون النار حتى يسيرون مثل عيدان السماسم، يعني يحترقون، ثم يخرجون منها ويكون في نهر في أفواه الجنة ثم يدخلون الجنة. قال زعيمهم، والحديث في صحيح مسلم يا إخوة جزاكم الله خير، وصاحب الحديث يزيد الفقير، ما هو فقير يعني ما عنده مال، فقير يعني عنده فقرات ظهره تؤلمه فأطلق عليه هذا يزيد الفقير. فقام هذا الرجل هو زعيمهم وقال يا هذا يا صاحب رسول الله ماذا تقول؟ والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وكيف تقول أنهم يخرجون؟ سمعتم كلامه هذا؟ ماذا قاله هذا الصحابي الذي تربى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده الرأفة والرحمة؟ قال هل تقرأ القرآن؟ قال نعم، هم حفاظ القرآن كما سمعتم. قال هل قرأت المقام المحمود؟ قال نعم. قال فأنشأ يحدث، ما هو المقام المحمود؟ ارجعوا لسورة الإسراء، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فتحدث عن هذا وأخبر عن الشفاعة وأخبر عن الجماعة الذين يدخلون النار والذين يخرجون منها بعد أن يسيروا مثل عيدان السماسم، فذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويظهر أن تلك المجموعة قلوبهم نظيفة، يبحثون عن الحق، ما هم متعصبين. فلما سمعوا ما قاله هذا الصحابي رجعوا إلى منازلهم في المدينة هنا وقالوا أترون هذا الرجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم رجعوا عن فكرهم جميعا إلا واحد، هذا الواحد أخذ هذا الفكر وذهب إلى مكة وخرج على الحجاج، هذا عمل الخوارج. لكن منهم من أصبح متعصبا لفكره، ولا سيما الموجودين الآن متعصبون لفكرهم، وهم يجدون الأدلة موجودة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يحرفونها عن معناها. وأما أولئك المساكين جاءوا يبحثون عن الحق ولهذا رجعوا عن فكرهم. نكتفي بهذا، وفي الدرس الآتي إن شاء الله نواصل البحث، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.